بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تكلمنا فيما سبق في صناعة البرهان وصناعة الجدل وصناعة الخطابة. بقي علينا صناعتان، هما صناعة الشعر وصناعة المغالطة. أما صناعة الشعر فتعريفها أولا، يقول الشعر كلام مخيل. نفس الشعر، تعريف الشعر كلام مخيل، يعني معتمد على الخيال، كلام خيالي مؤلف من أقوال موزونة، هذه أوزان الشعر المعروفة، متساوية، لأنه هناك بحور، في بحر طويل، في بحر قصير، في بحر متوسط، في بحر رجز وغير ذلك، مقفاة فيها قافية في الأخير. هذا هو الشعر. فإذا نلاحظ من هذا التعريف أنه ماذا قال؟ كلام مخيل، يعني معتمد على الخيال، مشتمل على أمور خيالية غير واقعية. ومن هذا التعريف يعلم أن مبادئ الشعر، يعني القضايا التي تستخدم في الشعر، هي المخيلات. نحن فيما سبق قلنا بالنسبة إلى المخيلات في صفحة 125، قلنا وهي قضايا ليس من شأنها أن توجب تصديقا، شيء خيالي يعني لا حقيقة له، إلا أنها توقع في النفس تخيلات تؤدي إلى انفعالات نفسية. فإذا نعتمد في صناعة الشعر أو في الشعر نفسه على ماذا؟ على القضايا المخيلة. يقول أقوال موزونة متساوية. لما قال موزونة يخرج النثر ليس له وزن، النثر ليس له وزن. لما قال متساوية يعني لابد أن تكون كل قصيدة على وزن واحد، على بحر واحد، لا يكون بيت من أحد البحور الشعر وبيت ثاني من بحر ثاني، لا، لابد تكون متساوية في الطول أو في القصر في البحر، بحر الشعر. وقلنا متساوية، قال لأن مجرد الوزن أنها موزونة على بحر من البحور، من دون تساوٍ، من دون أن يكون بحر معين في كل أبيات القصيدة، من دون تساوٍ بين الأبيات وبين مصارع الأبيات وابتداء البيت ومصرع البيت، لا يكون له ذلك التأثير، إذ يفقد مزية النظام. ما يكون في نظام متساوي، كلام مرتب على نمط واحد. فإذا ما كان هكذا، بيت قصير بيت طويل، قال فيفقد تأثيره، ما يكون له ذاك الوقع في نفوس السامعين. فتكرار الوزن، يعني الوزن واحد، وزن واحد يعني قافية واحدة، بحر واحد، على تفعيلات متساوية. تفعيلات يعني هو البحر الشعر، بحر الشعر، بحر القصيدة. يقول هو الذي له الأثر في انفعال النفوس. وهذا مجرب، يعني الآن لما شخص يأتي لك ببيت من قصيدة وبيت ثاني من قصيدة ثانية قصير، تجد أن هناك عدم انسجام في الكلام، كأنما قفز من كلام إلى كلام ثاني، يعني كأنما في صعود أو في نزول، فأنت لا تجد أن هذا كلام مرتب منظم على كيفية واحدة. لذلك لا يكون هناك له أي أثر في نفسك. يقول فائدة، ما هي فائدة الشعر؟ طبعا الشعر له فوائد عظيمة وخصوصا في الأزمنة السالفة. الآن الشعر ما صار، ما عاد له ذاك الأثر كالسابق. في السابق كان هو وسيلة الإعلام الوحيدة، ولهذا الناس تتناقل الشعر، ما عندها وسائل إعلام. الآن لما جاءت وسائل الإعلام الحديثة من صحف، من مجلات، من مثلا فضائيات، من الآن بعد إنترنت وغير ذلك، صار هذه لها التأثير الكبير وضعف سلطان الشعر في الناس. سابقا الشاعر يهاب كما يهاب الملك، لأنه الإنسان يخشى أن يقول فيه بيت تتناقله الركبان ولا يكون له أي قيمة في المجتمع الذي يعيش فيه بسبب أنه هجي ببيت. قال إن للشعر نفعا كبيرا في حياتنا الاجتماعية، ويمكن تلخيص، طبعا هذا يعني كلام الشيخ المظفر أساسا في زمانه في الستينات وفي السبعينات، أيضا وسائل الإعلام ليست كاليوم مثلا، ما كان أيضا وسائل، لذلك الشعر كان باقي له قوته وأثره الاجتماعي. ويمكن تلخيص أهم فوائده في الأمور التالية: أولا إثارة حماس الجند في الحروب، يعني لما شخص يأتي إلى الجنود وينظم قصيدة ويحثهم ويشجعهم ويصفهم بأنهم أبطال وأشاوس وأنهم لا يبالون بالموت وأنهم يخوضون غمرات الحروب وإلى آخره، هذا يحدث انفعال في نفوس الجند ويحمسهم من أجل أن يقدموا ومن أجل مثلا أن لا يخافوا الأعداء. ثانيا إثارة حماس الجماهير لعقيدة دينية، لأمر ديني مثلا، شاعر ينظم قصيدة في هذا الأمر يتناقلها الناس وتؤثر أثرها في الناس، أو أمر سياسي، أو إثارة عواطف الجمهور لتوجيهه إلى ثورة فكرية تجاه التعليم، تجاه مثلا الثقافة، تجاه القراءة، غير ذلك، أو ثورة اقتصادية من أجل مثلا البناء في البلد، من أجل النهضة العمرانية في البلد وغير ذلك، أو ثورة سياسية أيضا نفس الشيء. إهاجة الحزن والبكاء والتوجع والتألم بالشعر كما في مجالس العزاء. الآن لو الخطيب الحسيني لا يأتي بأشعار، ربما لا تشعر بقوة المصيبة كما لو كانت بالشعر. أيضا عكس هذا إثارة الفرح، السرور، كما في المهرجانات، في الاحتفالات، في غير ذلك. رابعا الابتعاد عن فعل المنكرات وإخماد الشهوات أو تهذيب النفس وترويضها على فعل الخيرات كالحكم والمواهب. وأغراض الشعر كثيرة، مثلا من ضمنها يعني كما تعلمون أن من الشعر الغزلي الذي يراد ويذكر من أجل فقط إثارة السرور في النفس فقط، لا أكثر ولا أقل. طبعا كما قلنا فيما سبق أن الشعر طبعا أساسه هو الاعتماد على الخيال، وكلما كان الخيال فيه غريب كلما كان الشعر أقوى والنفوس ماذا تحبه أكثر وتنجذب إليه أكثر. لذلك قالوا الشعر أعذبه أكذبه، كلما كان غريب وجاء بصورة غير مألوفة ولا يتخيلها الإنسان، في هذه الحال يكون انجذاب النفس وميل النفس إليه أكثر وأشد. الصناعة الأخيرة هي صناعة المغالطة. يقول معنى المغالطة ولماذا تتحقق. طبعا نحن قلنا هذا الصناعات الخمس كلها تابعة إلى البرهان، إلى القياس الذي هو تشكيل صغرى كبرى نتيجة، لكن اختلفت هذه الصناعات حسب المادة التي نستخدمها في هذا القياس. هل هي يقينيات فهذا برهان، هل هي مثلا مشبهات فهي مثلا جدل، هل هي مخيلات فهذه شعر وهكذا، هل هي مشهورات فهذا مثلا خطابة. فبالنسبة إلى القياس المغالطة أيضا هو نوع من القياس، قياس مكون من صغرى وكبرى ونتيجة. لكن يقول القياس إذا كان شبيها بالبرهان، هذا النوع الأول من المغالطة، تارة يكون برهان مكون من صغرى وكبرى وهناك حد أوسط متكرر وهناك شرائط إنتاج هذا القياس، فهذا قلنا برهان. لكن إذا فقد شرائطه، فقد الشرائط، هو قياس صورته صورة قياس لكن فقد الشرائط، إما أنه الحد الأوسط غير متكرر لكن ظاهره أنه متكرر، فهذا شبيه بالقياس، مو قياس، هذا مو القياس الذي تكلمنا فيه، لأنه لم تتوفر فيه شرائط القياس، مواصفات القياس. فإذا كان القياس، إذا كان هذا الذي نحن شكلناه القياس شبيه بالبرهان، يشبه البرهان لكنه غير منتج، لم تتوفر فيه الشرائط، يسمى، لا يسمى قياسا، لا يسمى برهانا، وإنما يسمى سفسطائيا. نفس هالعملية تسمى سفسطة. دع عنك هذا، هذا سفسطة. سفسطة واحد يتكلم كانه يقيم دليل، يجيب دليل، لكن أنت تعلم أن هذا ليس دليلا، واضح أن هذا كلام فاسد باطل، وإن كان صورته صورة برهان، نقول هذا القياس الذي استخدمته هذا سفسطة. هذا إذا إيش؟ إذا كان الشخص يريد أن يقيم دليلا، يعني وجد في كتاب واحد يريد أن يقيم دليلا في كتابه، أو شخص يتكلم ويقيم دليلا في كتابه، فهذا نسميه ماذا؟ سفسطة. أما إذا كان لا مع طرف ثاني فهو قياس ولكنه شبيه بالجدل، ولكنه ليس بجدل، لم تتوفر فيه شرائط الجدل، لأن الجدل كما قلنا بين طرفين، من أجل إسكات الطرف الثاني أو إقناع الطرف الثاني، لكن جاء بصورة قياس يشبه الجدل ولكنه ليس بجدل، هذا نسميه مشاغبة. لذلك إذا تذكرون مثلا في بعض الكلمات نقولون هذا يشغب، هذا يشاغب، يعني يشغب أو يشاغب يعني ماذا؟ يعني يأتي بكلام من أجل غلبة الطرف الثاني أو محاولة إسكات الطرف الثاني، لكنه باطل غير صحيح، لم تتوفر به شرائط الإنتاج في هذا القياس الذي هو أشبه ما يكون بالجدل. قال وإن كان شبيها بالجدل سمي مشاغبيا وصناعته مشاغبة، يعني إذا كان شخص يريد أن يقيم دليل ليس غرضه إسكات الطرف الثاني وليس غرضه إقناع الطرف الثاني، هذا نسميه سفسطة. إذا كان قياس لكن شبيه بالبرهان، وأما إذا كان غرضه إسكات الطرف الثاني أو إقناع الطرف الثاني وهو ليس بجدل منتج وصحيح وإنما هو يشبه الجدل نسميه مشاغبة. هذه المشاغبة والسفسطة هذه في الواقع هي مغالطة. هذا الذي يشغب يريد يغالط الطرف الثاني، الذي يأتي ببرهان ليس ببرهان، قياس يشبه البرهان، هذا ماذا؟ هذا كما قلنا سفسطة، ولكنه ماذا؟ ليس لم يعني يريد أن يغالط الناس، يريد أن يغالط الناس، فجاء بكلام هو سفسطة من أجل تلبيس على الناس. قال وسبب كل من السفسطة والمشاغبة لا يخلو عن أحد شيء. لماذا الإنسان يلجأ إلى السفسطة؟ لماذا يلجأ إلى المشاغبة؟ يقول إما الغلط حقيقة من القائس، يعني وقع في الغلط، شك القياس ووقع في الغلط، ظن أن هذا القياس الذي شكله منتج هو يظن أن هذا برهان وهو ليس ببرهان، فهو قد أخطأ حقيقة، وقع في الخطأ. إما أنه أخطأ، هذا إذا كان إيش سفسطة، جاء بيشبه ما يشبه البرهان فأخطأ، وإما تعمد تغليط الغير وإيقاع الغير في الغلط مع انتباهه هو إلى أنه هذا غلط. ذاك أخطأ، واحد يخطأ واحد لا، هو منتبه إن هذا الكلام الذي يقوله باطل لكن يريد أن يغلط الطرف الثاني، هذا مشاغبة. وكل منهما يقال له، يعني السفسطائي والمشاغب يقال له مغالط، لأنه ما قال الحقيقة، ما جاء بقياس صحيح، إنما جاء بقياس يشبه البرهان، قياس يشبه الجدل. وقياسه هذا الذي جاء به السفسطة والمشاغبة هذا يسمى مغالطة. لماذا سمي مغالطة؟ قال باعتبار أنه في كلا الحالين السفسطة والمشاغبة يكون ناقضا لوضع ما، قلنا الوضع هو الرأي الذي يتبناه الطرف الآخر أو أطراف أخرى، هو يريد أن ينقض آراء معينة، فهذا نسميه ماذا؟ مغالطة، لأنه ليس قياسا صحيحا، ليس برهانا صحيحا، وليس جدلا صحيحا. المغالطة ما هي فائدتها؟ يعني هل الآن نحن في مقام الحوار أو في مقام الكلام مع الآخرين، هل يحسن أن نستخدم المغالطة أم لا؟ يعني هل هذا عيب استخدام المغالطة أو ليس بعيب؟ يقول المغالطة لها فائدتان. الفائدة الأولى، بعض الأحيان أنت يطرح عليك إشكال، ناس مخالفين يطرحون عليك بإشكال وأنت ليس معك الجواب، أنت تعلم أن هذا كلام باطل، تعلم أنه كلام غير صحيح، لكن لم تلتفت إلى وجه الخلل فيه. فهنا أنت أمام أحد خيارين، الخيار الأول أن تسلم لهم، تقول نعم كلامكم صحيح، إذا كان قلت كلامكم صحيح يعني هدمت مذهبك، هدمت عقيدتك، هدمت وضعك، وهذا لا يمكن، لأنه أنت تعلم أن هذا باطل لكن لم تلتفت إلى وجه البطلان فيه. فإذا لا يمكن أن تسلم لهم وتقول نعم كلامكم صحيح، فهنا تلجأ إلى إيش؟ المغالطة. تقول مثلا لا هذا غير صحيح الذي قلتموه، لماذا؟ تأتي بكلام تغالطهم فيه، أنت تعلم أن هذا الكلام الذي أنت تقوله غير صحيح، غير صحيح في حد ذاته، لكن من أجل إسكات الخصم ومن أجل المحافظة أساسا، من أجل المحافظة على وضعك، على عقيدتك، على مذهبك. قال إن لصناعة المغالطة فائدة لا يستهان بها لدى أهل العلم، وذلك من ناحيتين، له فائدتان. الفائدة الأولى أنه بها يعني بالمغالطة قد يتمكن الباحث من النجاة، يتمكن يعني أن ينجو، ينجو من أي شيء؟ من الوقوع في الغلط، من الوقوع في الباطل، من التسليم للباطل، ويحفظ نفسه من الباطل، لأنه إذا استعمل المغالطة إذا نجا من أن يسلم للخصم بما قاله من الباطل الذي يعلم أنه باطل. الحالة الثانية من فوائد المغالطة ليس فقط أنك تغالط، أنك تكتشف المغالط. يعني أنت لما تفهم المغالطة ما هي، بعض الأحيان تحتاج إلى أن تغالط شخصا، وبعض الأحيان لا، تكتشف المغالطة تقول هذا مغالطة، لا لا أسلم لك لأنه مغالطة، ووجه المغالطة كذا وكذا. أنه بها يعني بالمغالطة قد يتمكن من مدافعة المغالطين وكشف مداخل غلطهم. طبعا ممكن أن نضيف فائدة ثالثة، نقول إقناع الآخرين بالحق بالمغالطة. بعض الأحيان تريد أن تقنع شخص بأمر صحيح لا يقتنع، تأتي له بالأدلة. أنا أذكر من زمان، يعني من زمان يعني سنين طويلة، في شخص صديق لي من لما كنا في المدرسة، فأنا حاولت أن أقنعه بالتقليد، أنه لابد أن تقلد في الأحكام الشرعية، لابد أن ترجع إلى العالم. قال لا. كلما حاول جبت له الأدلة، لأن قرأت، أنا قرأت في الكتب وجئت له بالأدلة، ما اقتنع. بعد مدة رأيته قال الآن اقتنعت بالتقليد. كيف؟ قال فلان قال لي إن التقليد قيادة، تقليد قيادة. عفوا أنا كنت أريد أن أقنعه بأن لا يقلد الميت، هو كان يقلد ميتا، أنا اشتبهت، فكنت أريد أن أقنعه بأن لا يقلد ميتا، فكما قلت ما استطعت. لكن شخص قال له التقليد قيادة، فإذا كان قيادة كيف تقلد ميت؟ هل معقول الميت يقودنا؟ مو معقول. قال نعم هذا هو صحيح، هذا غير صحيح، هذا في حد ذاته هذا مغالطة، لكن هذا اقتنع بأمر صحيح. فممكن أنك تقنع الأشخاص بأمور، بس طبعا لا تكون كذب، لا يكون كذب. المغالطة نعم تستخدم المغالطة، لكن لا أنك تكذب، يعني هذا شيء مهم في هذه المسألة. مواد المغالطة، ما هي الأشياء التي أنت تستخدم؟ أي نوع من القضايا؟ هل اليقينيات، المشهورات، الأوليات، المسلمات؟ أي نوع من القضايا تستخدمها؟ قال مواد هذه الصناعة هي المشبهات والوهميات، لأن مغالطة. فكما لاحظتم هنا جاء بقضية مشبهة، ليست صحيحة المشبهة، ولكن تشبه الحق، أنه يقول العالم قائد، المرجع قائد. نعم هو صح قائد في الأحكام الشرعية، بس ليس قائد زعيم سياسي، ليس هكذا. والوهميات أيضا، الوهميات ممكن، لأنها الوهميات ليس لها حقيقة، لكن هي مرتبطة بالحس. يعني الآن مثلا لو أن شخص، هذا الشخص أنت تريد أن تقنعه أنه الميت صحيح فارق الدنيا، لكن الله سبحانه وتعالى جعل روحه معه، فهناك نوع من الإدراك للميت، لأنه مثلا ربما الخصم يقولك هذا ميت لا ينفع ولا يضر، أنت قاعد تتوسلون بالأموات وكذا وكذا، هذا باطل، هذا غير صحيح، ميت كيف هذا، مثل الجماد مثل الخشبة. فأنت تأتي له بماذا؟ بقضية وهمية. قلنا نحن في الوهميات التي هي مرتبطة بالحس، تقول له تعال الآن هذا الميت، أنت ممكن تنام مع ميت في سرير واحد؟ يقول لك لا. قلت زين، إذا أنت تقول ميت مثل الخشبة معناه أنه تنام معه، لكن لماذا أنت ترفض؟ لأنك تعلم أن هذا الميت عنده شعور، يدرك، ممكن أنه يلتفت إليك وأنت تخاف. يقول لك نعم صحيح هذا صحيح. بينما هذه قضية وهمية ليست قضية حقيقية. يقول والوهميات من وجه داخلة في المشبهات، لأنه المشبهات هي القضية التي تشبه الحقيقية، التي هي تشبه كما مر علينا فيما تقدم. إذا تلاحظوا في صفحة 125، وهي قضايا كاذبة يعتقد بها لأنها تشبه اليقينيات أو المشهورات في الظاهر، فهي أيضا تشبه القضية اليقينية باعتبار التوهم فيها أن المعقولة لها حكم المحسوسات، على أساس أن يعني هذه الأمور المتوهمة، يتوهم أن بعض الأمور التي هي غير حسية كأن لها، يعني يتوهم أنها إيش؟ تشبه الحسية، مثل الحسية، مثل الآن قضية حركة الميت أو هذا أمر معقول، أو حياة الميت أمر معقول، ولكنه كأنما يعطى حكم الحسي، فلذلك الإنسان ينفعل بالميت الذي هو يعني لا يمكن أن يمسه بأي شيء أي شر. أجزاء المغالطة، قال لهذه الصناعة جزءان، كالجزئين في صناعة الخطابة، أحدهما نحن قلنا في الخطابة هناك العمود، هي مادة، المادة التي يلقيها الخطيب، وأيضا القسم الثاني هي الأعوان، يعني الأمور التي يستعين بها على إيصال الفكرة، مثل اللباس، مثل الصوت، مثل الحركة وغير ذلك. هنا أيضا أحد هذين الأمرين من أجزاء المغالطة كالعمود في القضايا في الخطابة، يعني المادة التي أنت تريد أن تطرحها على الطرف الآخر من أجل أن تغالطه، وهي القضايا التي بذاتها تقتضي المغالطة، نفس الجمل، نفس العبارة، نفس المادة العلمية التي أنت تطرحها على الطرف الآخر، ونسميها أجزاء الصناعة الذاتية، يعني نفس الجمل التي بها تغالط الطرف الثاني، هذه تشبه العمود وهي المادة العلمية في الخطابة. الثاني كالأعوان في الخطابة، يعني التي تستعين بها أمور ليست هي متعلق، يعني ليست هي نفس المادة التي تطرحها، أمور أخرى تستعين بها من أجل أن تنجح المغالطة، ك كالأعوان في الخطابة، وهي ما تقتضي المغالطة بالعرض، يعني التي لها شأن ولها سبب تؤثر في المغالطة، كالتشنيع على المخاطب. يعني الآن أنت تريد مثلا تغالطه، تقول له لا أنت ما التفت، أنت كذا كذا، حتى يتشوش ذهنه، ما يبدأ يفكر، يعني يبدأ يصدقك، توهمه أنك ماذا، أنك محق وأنه مبطل، وتشويش أفكاره بإخجاله. تقول ألا تخجل أن تقول هذا الكلام، هذا كلام يصدر من إنسان مثقف، والاستهزاء به، تقول هذا كلام سخيف، هذا كلام تافه، وهكذا ونحو ذلك. ونسميها أجزاء الصناعة العرضية. أجزاء الصناعة الذاتية هي المادة التي تطرحها من أجل المغالطة. أجزاء الصناعة العرضية هي الأمور الأخرى التي أنت تستفيد منها من أجل مغالطة الطرف الآخر، طبعا من ضمنها الاستفادة من الجمهور. من ضمن الأمور التي تستعين بها على المغالطة الاستفادة من الجمهور. إذا كان معك مجموعة تقول ماذا تقولون، هل هذا تصدقونه، انظر الناس كلهم لا يوافقونك في الرأي، من أجل أن تؤلب عليه الجمهور حتى يبدأ هو يعني تعبر عليه وتنطلي عليه هذه المغالطة. أنواع المغالطات: المغالطة الأولى هي المغالطة اللفظية. المغالطة اللفظية نستخدم لفظ له أكثر من معنى فنجعله هو الحد الأوسط، وهذا كثير جدا، يعني خصوصا السلفية يستخدمون هذا النوع من المغالطات. مثلا يقول الدعاء عبادة، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، له الدعاء عبادة. الشيء الثاني، أنتم تدعون أئمتكم، تقولون يا علي يا حسين يا زهرة، إذا أنتم تعبدون أئمتكم. بينما الدعاء الذي هو عبادة غير الدعاء بمعنى النداء، لأن الدعاء له عدة معاني. الدعاء يعني النداء، الآن لما تقول يا زيد دعوته فقلت يا زيد، الدعاء لها لعل أكثر من 15 معنى، فهو جاء بمعنى العبادة وطبقها على الدعاء الذي هو النداء، وقال إذن هذا النداء لا يجوز. لاحظوا استخدم مغالطة في اللفظ. المغالطات اللفظية هي التي تنشأ من الغلط، من الغلط لكن من جهة لفظية في الألفاظ. ومن أهمها المغالطة باشتراك الاسم، كلمة لها أكثر من معنى، كلمة مشتركة، كلمة مشتركة التي لها أكثر من معنى. وأكثر اشتباه الناس وغلطهم ومغالطتهم منذ أقدم العصور يرجع إلى هذه الناحية اللفظية. كالمغالطات الناشئة بعض الأحيان يعني كلمة مشتركة، بعض الأحيان لا، كلمة مبهمة. قال كالمغالطات الناشئة من الإبهام في كلمة الحرية، كلمة الوطن في الأبحاث الاجتماعية. الآن لما مثلا نأتي نقول حب الوطن من الإيمان، حب الوطن، يا أيها الناس ألا تحبون وطنكم، يقول نعم نحب الوطن، لكن ما هو الوطن؟ يعني الآن مثلا لو نحن في هذه البلدة صار بيننا وبين بلدة مجاورة نزاع في أمر من أمور الدنيا، يأتي شخص يؤلب الناس يقول: يا أيها الناس، هذا هذه البلدة وطنكم، دافعوا عن وطنكم. بينما هل هذه البلدة وطني؟ بس يعني ذيك البلدة الثانية مو وطني؟ يعني الآن نحن بسبب التشكيلات السياسية، الحدود السياسية التي حدثت لعله قبل 70-80 سنة 90 سنة، صار الآن مثلا كل بلد لها اسم، صارت وطن لأهل تلك البلد. يعني الآن نحن في المملكة العربية السعودية نعتبر مثلا الحجاز وطن لنا، نجد هذه من وطننا، بينما لا نعتبر البحرين وطن، لا نعتبر الكويت وطن لأنها دولة أخرى. فهل هذا مثلا هو الفهم الصحيح للوطن أو لا؟ نقول لا، كل الوطن العربي هذا وطن لي. لذلك أنا لما أذهب إلى الشام المفروض أنه أنا لا أعامل كغريب ولا أعد نفسي أنا غريب، هذا وطني لأن بلد إسلامي، مصر المغرب وهكذا. فنفس كلمة الوطن كلمة مطاطية، ممكن تصغرها ممكن تكبرها. لذلك تصير إيش المغالطات من هذه الجهة؟ المغالطة المعنوية. قال: المغالطة المعنوية هي كل مغالطة غير لفظية راجعة إلى المعنى، وهي تنقسم إلى قسمين: ما يقع في التأليف، نفس التأليف بين القضايا الصغرى والكبرى، بين تأليف بين جزئي قضية واحدة، بين المحمول والموضوع، بين المقدم والتالي، كأخذ ما بالعرض مكان ما بالذات. الآن مثلا لما نأتي إلى الأمور العرضية مثل الألوان، اللون هذا عارض، يعني عندنا جسم عرض عليه لون صار أحمر، الحمرة هذا شيء عرضي، الجسم هذا شيء ذاتي، ذات وعرض، هذا الجسم ذات واللون عرض. نحن في بعض الأحيان الأمر الذي هو عرض نجعله مكان الذات، فنرتب حكم الذات على العرض. يعني الآن مثلا لما نأتي إلى خشبة، وهذه الخشبة مثلا مصبوغة باللون الأسود، نقول إن هذه الخشبة، ترى نقول هذه الخشبة قاسية صلبة، ترى نقول هذا السواد صلب، جعلنا الصلابة ليش؟ للسواد، بينما السواد مو صلب، الصلب هو الخشبة الجسم الذات. قال: وهو أن يقع الخلل بجزء واحد بأن يحذف الجزء ويذكر مكانه ما هو بدله، إما يذكر العارض مكان المعروض أو يذكر المعروض مكان العارض، وإما أو يذكر اللازم مكان الملزوم أو الملزوم مكان اللازم. مثلا يقال، قال: إن كل ماء طاهر، كل ماء طاهر، هذه جملة. انجي إلى جملة ثانية: وإن كل ماء لا يتنجس بملاقات النجاسة إذا بلغ كرهه. تلاحظون الجملة الأولى كل ماء طاهر، الجملة الثانية كل ما صار كر مقدار كر لا يتنجس بملاقات النجاسة. هنا بدل إن كل ماء لا يتنجس بملاقات النجاسة إذا بلغ كرا، يعني بدل ما نقول إن كل ماء نقول إن كل طاهر، لأن مو الماء طاهر، الماء ذات الطهارة إيش؟ عرض. بدل ما نجعل كلمة ماء التي هي في الجملة الثانية، بدل ما نجعل كلمة ماء التي هي ذات، نجعل مكانها العرب. إن كل طاهر لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا بلغ كرها، فجعلنا بدل الذات ماء جعلنا عرب وهو طاهر. إيش النتيجة من هذا؟ فينتج أنه إذا أي شيء طاهر لا ينفعل بملاقاة النجاسة، حتى لو كان غير مطلق. لو كان عندنا ماء طاهر عصير مقدار كر، إذا لا ينفعل بملاقاة النجاسة، لأن قلنا إن كل طاهر لا ينفعل بملاقاة النجاسة إذا بلغ كرا، فتحدث المغالطة من هالجهة. فقد يظن الظان من ذلك أن كل طاهر، شوف شال كلمة ماء الذات خلى مكانها إيش؟ العرض وهو طاهر، لا يتنجس بملاقاة النجاسة إذا بلغ كرا، يعني يظن أن خاصية عدم التنجس بملاقاة النجاسة عند بلوغ الكر هذه هي خاصية للطاهر بما هو طاهر، فيشمل الماء المضاف الطاهر لا للماء الطاهر، لا للماء المطلق الطاهر. فيحسب أن الطاهر غير الماء مثل العصير من المائعات إذا بلغ كرا كان له نفس هذا الحكم، وهو أنه لا ينفعل بملاقاة النجاسة. فقد حذف هنا الموضوع وهو الماء الذات، حذفها ووضع بدله عارضه وهو طاهر، فوقع في هذا الغلط، فجعل توهم أن إذا كان طاهر لا ينفع بملاقاة النجاسة، ومن ضمن الطاهر ماذا؟ العصير، بينما هذا كلام غير صحيح. ثانيا، ما يقع في التأليف بين القضايا، يعني تأليف بعض الأحيان نجعل الجملة التي هي مطلوب نجعلها إيش؟ من ضمن إحدى المقدمتين، لكن بتعبير آخر، وهذا كثير يحصل. مثلا كل إنسان بشر، هذه جملة صحيحة أو غير صحيحة؟ كل إنسان بشر، وكل بشر ضاحك أو ضحاك، كل بشر ضحاك أو ضاحك، هذه جملة صحيحة. إذن كل إنسان بشر وكل بشر ضحاك، إذن كل إنسان ضحاك. النتيجة كل إنسان ضحاك هي المقدمة الثانية، كل بشر ضحاك، بدل إنسان كان بشر خلينا إنسان. إذا كانت الجملة التي نريد أن نصل إليها المطلوب هو إحدى المقدمتين، هذا نسميه مصادرة على المطلوب. يعني مثلا الآن نريد أن نثبت أن زيد كريم، نريد أن نثبت أن زيد كريم، نقول زيد يعطي، زيد يعطي مثلا، وطبعا زيد يعطي لأنه كريم، إذن فهو كريم. قل أنت، يعني هذا الذي نحن نريد أن نثبته أنه كريم، هذا موجود، أنت جعلته من ضمن إحدى المقدمة لأنه كريم، يعني أثبتت كرمه في المقدمة الأولى، فهذا نسميه إيش؟ مصادر على المطلوب، يعني ما افترضته مطلوبا أنت أرسلته إرسال المسلمات، جعلته إيش؟ من ضمن المقدمتين ما يقع في التأليف بين القضايا كالمصادرة على المطلوب، وهي أن تكون إحدى المقدمات نفس النتيجة واقعا، أو تكون النتيجة موجودة في إحدى المقدمتين، هذا مصادر على المطلوب، وإن واقعا هي إحدى المقدمة، وإن كانت بالظاهر تختلف، وإن كان مفروض هنا الجمل وإن كانت بالظاهر غيرها، تلاحظوا كلمة غيرها، وإن كانت بالظاهر بحسب رواجها على العقول، يعني أنه لا يلتفت إليها الناس تنطلي على العقول، وإن كانت هي في الظاهر إيش غير النتيجة لكن في الواقع هي نفس النتيجة، كما يقال مثلا كل إنسان بشر وكل بشر ضحاك، ينتج كل إنسان ضحاك، هذا معناه إيش؟ هذا كل إنسان ضحاك هي المقدمة الثانية الكبرى، كل بشر ضحاك، في الواقع هي نفسها، وإن كان في الظاهر ربما نجد يلتبس علينا فنظن أنها مختلفة، فإن النتيجة عين الكبرى في هذا القياس، وهذا أيضا مغالطة. إن شاء الله. وبهذا يتم الكتاب، ونعتذر على القصور والضعف في الشرح، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد.